الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إخاء الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم، حلقة هذا المساء مشاهدين الأكارم عن نبي من الأنبياء، بل هو واحد من أولي العزم من الرسل، هو المسيح ابن مريم عليه السلام. اسمحوا لي بداية مشاهدين الكرام أن نرحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ في منبركم العرجون القديم.
حياكم الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولك التوفيق.
فضيلة الشيخ، في هذه الحلقة سوف نتحدث من الله تعالى عن المسيح ابن مريم. في بداية هذه الحلقة نود أن تحدثنا عن مريم عليها السلام.
الله عز وجل ذكر هذه المرأة المباركة في كتابه العظيم في أكثر من 34 موضعا. يتساءل الناس لماذا الحديث أولا عن المسيح ابن مريم عليه السلام. الله جل وعلا جعل هذا العبد الصالح آية عظيمة للعالمين، وهو قد رفع كما سيأتي تفصيله وسينزل في آخر الزمان. إلا أن ننبه في أن في هذا اللقاء المبارك لن نتحدث عن نزول عيسى بن مريم وما يتبع ذلك من أحداث، لأن ذلك يتعلق بأشراط الساعة، وسيكون هناك حديث أو حلقة إن شاء الله تعالى قادمة في إحدى الحلقات التي نرتقبها إن شاء الله تتحدث عن أشراط الساعة والمسيح ابن مريم أحد تلك العلامات الكبرى بإذن الله. أما اليوم فنتحدث عن المسيح ابن مريم إلى رفعه إلى السماء. قد نعرج إذا وجدنا لذلك سبيلا في الحديث عنه في الآخرة. أما مريم التي سألتم عنها فهي امرأة صالحة، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ذكرت هذه المرأة المباركة في القرآن أكثر من قرابة 34 مرة. الحديث عنها يطول، لكن من حيث الإجمال الأناجيل التي بين أيدينا لم تذكر شيئا عن نشأة مريم، وإنما ذكرت ولادة المسيح عليه السلام، لكن القرآن ذكر شيئا عن نشأتها وأنها ولدت لأم من آل عمران، والله عز وجل قال: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فذكر الله عز وجل أنها أصلا من بيت صالح، وأن أمها كانت تتمنى أن يكون الحمل ذكرا. قال ربنا: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني، الحديث هنا على لسان أم مريم، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فنشأت في كفالة نبي، فهي أصلا أم بنت ولي، يعني من أولياء الله الصالحين، ونشأت في كنف نبي هو زكريا عليه السلام، وكان زوجا لخالتها، فكان حق الناس أن يكفلا في آيات عظيمة شهيرة: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فكان قدر الله عز وجل قد مضى أن يكفلها زكريا عليه السلام، فنشأت أصلا في بيت صالح. النية الصالحة، وقد حررنا هذا كثيرا في لقاءات مضت، من أعظم المطايا التي يتحلى بها المؤمن أن يكون قصده في الأمر ذا نية صالحة. والنوايا مهما كان ظاهرها لا يعلم حقيقتها وسرها وباطنها إلا الله، والله عز وجل إن علم في قلب عبده خيرا أثابه وحقق له أعظم مما يتمناه. ولذلك العبد إذا خلصت نيته بعد ذلك يتجرد من كل حول، يأخذ بالأسباب التي شرعها الله، لكنه في قلبه في باطنه قد أسلم أمره إلى الله. وقد مر معنا في كثير من دروسنا أن من أجل الدعاء وأنفعه أن يقول العبد: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. فهذه المرأة ليس لها قدرة في أن يكون المولود ذكر أو أن يكون المولود أنثى، هذا أمر لم يجعله الله جل وعلا للناس. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فكان القبول من الله عز وجل لهذه الفتاة قبولا حسنا. ثم أورثها الله أن كفلها زكريا، فكان زكريا يتعاهدها بالتربية الحسنة وبالإنفاق عليها، ويتوخى الطعام الذي يأتيه إليها، لكنه ارتاب أنه كلما دخل عليها كما قال ربنا وجد عندها رزقا، وهذا الرزق لا ليس هو بالذي أتى به ولا هو بالذي أذن أن يدخل على مريم وهو القيم عليها، فجعله يتساءل. والإنسان إذا كان بينا واضحا يسأل يجد جوابا، ومن الخطأ في تربيتنا لأبنائنا أو بناتنا أو في حياتنا مع أزواجنا أو من يعمل معنا أن ندخل في عالم الشك دون أن نسأل، فقد يكون الجواب أدنى إليك مما ترقبه، وقد يكون ظنك بأخيك ظن سوء بعيد، ولو سمعت قوله وجوابه لتلاشى كل شيء من الظن السيء الذي خبأته في قلبك. فجاء زكريا بكل وضوح إليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، فأخذ ينتظر الجواب، لكن الجواب لم يكن يدر على خلده ببال، فقالت كما أخبر الله عز وجل، قالت هو من عند الله، ما يعلمه من ظاهرها جعله يصدق، وإلا لو قال أحد غيرها لزكريا هو من عند الله لما صدقه، لكنه كان يعلم صلاحها وتقواها وظاهرها ورعها. ولهذا العلماء كما تعلم إذا رأوا الأمر العبد قد وفق وظاهره الصلاح أدوه كرامة، وإذا رأوا العبد يصنع أشياء خوارقة للعادات في الغالب وليس من ظاهره الصلاح عدوه من أفاعيل الشياطين، ولهذا فرقوا بين هذا وهذا. فالمقصود قالت هو من عند الله، قال الله عز وجل بعد هنالك دعا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، لكن الحديث هنا ليس عن زكريا، ولا يصح أن نستطرد فيما لا يصح الاستطراد فيه، فنبقى على مريم. فذكر القرآن نشأتها المباركة عليه السلام، وأن نشأت في كفالة نبي، وذكر القرآن عنها أن الله عز وجل قال وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، مع أنها أنثى، فالأصل أن يقال في غير القرآن وكانت من القانتات، لكن الله قال وكانت من القانتين، ومعلوم أن المرأة يحجبها عن الطاعة أمور وعوارض قدرية تأتيها لا تستطيع أن تتخلص منها بكونها أنثى، وهذه المرأة مع أنه يعتريها ما يعتري النساء، وهذا ينقص في قدر الطاعة في قدر العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، لكنه مع ذلك ما كانت تقوم به من عبادات وطاعات جعلها لا يكاد ينقص من عبادتها شيء، فبلغت بطاعتها وعبادتها مبلغ الرجال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا واستثنى وعد قليلا أربعا منهن مريم ابنة عمران، وقد سمى الله عز وجل في القرآن سورة كاملة باسمها، هي السورة المعروفة بسورة مريم، وهي من أوائل ما أنزل أي من العتاق الأول، الإسراء والكهف والأنبياء وطه والأنبياء، هذه السور الأربع من أوائل ما أنزل على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود هنا بيان حقيقة هذه المرأة الصالحة، لما نشأت في بيت صالح مع سريرة عظيمة هيئت لأمر أعظم، قال الله جل وعلا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار معين. هذا كله من حيث الإجمال يبين أن النساء شقائق الرجال، ربنا عز وجل يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. صحيح أن الكمال في الرجال أكثر كما دل عليه القرآن والأحاديث النبوية، لكن هذه المرأة العظيمة لأمر ما علمه الله من سريرتها وجعله فيها هيأها الله لأن تحمل بعيسى بن مريم.
نعم فضيلة الشيخ، كانت هناك بشارة للملائكة لمريم وتعجبها وثناء الملائكة على عيسى عليه السلام،
هذه النقلة الثانية في حياة مريم. نشأت مريم واطمأن زكريا على أن ذلك الرزق كان من الله، وهو نفسه سأل ربه وأعطاه الله وبشره الله عز وجل بيحيى، وذكر الله عز وجل هذا في سورة آل عمران. وسورة آل عمران نزلت كما قلنا أن مريم مكية، سورة مريم مكية، فسورة آل عمران مدنية. لما جاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه فواتح سورة آل عمران حتى تقوم الحجة عليهم. ذكر الله عز وجل هنا البشارة، ذكرها في سورة آل عمران، ذكرها في مواطن أخرى من القرآن، لكن في سورة آل عمران أكثر. قال الله جل وعلا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وكنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا تهيئة لما سيأتي بعده، فالملائكة تخبرها، وليس في كلام الملائكة معها ما يدل على أنها نبية. جماهير أهل العلم على أن النبوة لا تكون في أنثى، لا تكون في أنثى، وبعضهم يرى أنها نبية لكنها لم ترسل، وإن كان القائلون بهذا قليل. هذا الكلام من الملائكة لها إشعار لها بالأمر المرتقب، والله عز وجل مضت سنته في أوليائه وعباده الصالحين الذين كتب الله لهم أمرا عظيما أن يهيئهم لهذا الأمر. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل كان بعض الحجر في مكة يسلم عليه، السلام عليك يا نبي الله، فيلتفت يمينا وشمالا فلا يرى شخصا ولا خيالا، كل ذلك تهيئة لأمر
ما قبل النبوة.
ما قبل النبوة. فهذه المرأة قبل أن تحمل بعيسى خاطبتها الملائكة، حتى إذا حملت بعيسى وهي تتعجب لا تستطيع أن تنفك، لكن تكون مهيئة لما تقول لها الملائكة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وهذه شهادة عظيمة من الملائكة. ثم أخبرتها الملائكة بالبشارة، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكأهلا ومن الصالحين. هذا من إخبار الملائكة قبل أن تحمل الصديقة مريم بعيسى. يقول الله عز وجل فيها، إذا حاولنا نأخذ الآية تفصيلا، إن الله يبشرك، والبشارة تسمى بشارة لما تحدث من أثر على الوجه، على بشرة الوجه. يبشرك بكلمة منه، بكلمة منه من معنى أن الله عز وجل يقول له كن، اسمه المسيح ابن مريم. إذن المسيح اسمه وليس لقبا بنص القرآن، اسمه المسيح ابن مريم. فمن أسمائه المسيح، من أسمائه عيسى، اسمه المسيح ابن مريم، ولم ينسبه إلى أبيه لأنه لا أب له، وهذا توطئ لها على أنها لن تتزوج وأنه سيكون من غير أب. ومع ذلك ليس الخبر كالمعاينة، اسمه المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا، وجيها في الدنيا بأعماله الصالحة. ولا أعظم من وجهته في الكون اليوم اختلاف الناس فيه، وقد يؤتى الإنسان حظا من الدنيا لكن عياذا بالله قد يحرم من الآخرة. لكن هذا العبد الصالح حتى لا تتأسى أمه عليه، قال الله عز وجل وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. مقربين من من؟ من الله. ومنزلة المقربين أعلى من منزلة الأبرار، والأنبياء والرسل هم في الذروة منها حتى تضيق إلى منزلة واحدة ينالها النبي صلى الله عليه وسلم. ويكلم الناس في المهد، وهذا خلاف المألوف، وكهلا، وهذا أمر معروف كل واحد من الناس في الأصل أنه يكلم الناس إذا كان كهلا. لماذا جاء في القرآن ويكلم الناس في المهد وكهلا؟ لماذا ذكرت كهلا؟ لأن جرت سنة الله في خلقه أن الأمر غير المألوف لا يطول، الأمر غير المألوف لا يطول. فحتى لا تخشى أنه إذا كلم الناس في المهد قد يموت، يعني يصبح معجزة ظاهرة لحين ثم ينتهي كما هي جرت العادة في السنن والآيات، فطمأنها ربها عن طريق الملائكة أن هذا الابن سيبقى. فقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا إشعار أن هذا لن يموت في الصبا. وهذه الإشارات أحيانا تكون ظاهرة حسية كإشارة بشارة الملائكة لمريم، وقد تكون أحيانا خفية. فمثلا جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب اسمه شيبة، إنما سمي عبد المطلب لأن المطلب عمه لما حمله، وهو ابن أخيه، لما حمله دخل به مكة ظنه الناس أنه عبد الله فقالوا عبد المطلب. شيبة هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول، لما ولد كان في رأسه شيبة يعني شعر بيضاء، فالذين باشروا ولادته ورأوه عندما ولد لما رأوا هذه الشعرة البيضاء تفاءلوا بها أنه سيعيش ويعمر، فعاش وعمر، فأصبحت هذا نوع من البشارة الخفية. هذه البشارة الخفية والشيء الخفي ليس كل أحد يفقهه، يعني ليس كل أحد يعني يرى أو ينتبه إليه. إذا استطردنا هنا وجاز الاستطراد، فمثلا أظن سعيد بن العاص لما رزق بولد بعد سنين من زواجه من أولاد، كان له أولاد كبار ثم تزوج امرأة، فكأن أبناءه الكبار غير راضين فرزق بابن، فلما رزق بابن جاء أخوه الذي من أبيه ولم يكن يعجبه أن أباه يتزوج على أمه، فقال لي، يقول سعيد لابنه الأكبر، ماذا نحلته؟ أي ماذا تريد أن تهدي أخاك؟ يريد أن يؤلف بينهم، وهذا صغير في مهده، فهذا يريد أن يستصغر أخاه يحتقره. قال أهديته دجاجة مع فراريجها، يعني مع صغارها، يعني لم أهديه كبشا ولا إبلا، يريد أن يحط من قدر أخيه. فالمتلقي الوالد أخذها على المحمل الحسن، قال إن صدقت في نحلتك إياه فإنه سيكون أكثركم أولادا، لأن معروف أن هذه الفراخ تتكاثر. فلما صدقت فراسته، لما كبر هذا الابن أصبح أكثر أبناء أبيه أولادا وأموالا، المقصود أنا أقصد في الإشارة الخفية. فهنا الملائكة قالت ويكلم الناس في المهد وكهلا، فأصبح نوع من الإطمئنان لصديقة مريم أن هذا الإبن سيعمر، وأنه لو قدر سيقدر له سيكلم الناس في المهد لكنه لن يموت صغيرا، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ورسولا إلى بني إسرائيل ويعلمه الكتاب. هنا تعجبت عليه السلام، مع أن الوسيط في الكلام ملائكة الله، وهذه امرأة نشأت في بيت صالح تعلم أن الملائكة لا تكذب، لكن يبقى الإنسان بشرا مهما بلغ صلاحه أو ورعه أو تقواه أو علمه لا يستطيع أحد أن ينفك من بشريته. فرغم هذا الكلام تعجبت، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فكان الجواب الإلهي العظيم عن طريق الملائكة، قالوا كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. وأحب إلي أن يقف القارئ هنا أن يقول له كن فيكون، لأن كن فيكون ليست كلها الكلمة، الكلمة كن، وإنما الفاء هنا متفرعة عن الكن بمعنى أنه يقع بعد ذلك. يعني الله جل وعلا لا يقول كن فيكون، يقول كن، لكن ما الذي يحصل بعد أن يقول رب العزة كن؟ يكون هذا الأمر. فلو فصل القارئ لكان أكمل، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بعد ذلك يقول يقرأ فيكون، خرجنا عن النطاق. لكن هذا إخبار من الملائكة، بشارة منها لتلك المرأة الصالحة بما سيكون عليه عيسى عليه السلام. قال الله عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ورسولا إلى بني إسرائيل. ثم نشأ عيسى عليه السلام كما سيأتي بعد أن حملت به أمه. هذه البشارة لها رغم وقوعها إلا أنه بقي من أمر التعجب ما بقي، قلنا هذا يدل على بشريتها. يحسن بالإنسان إذا أراد أن يعد أحدا لأمر عظيم من أبنائه من إخوانه من يعمل معه، لا بد أن يهيئه. التهيئة يحتاجها كل أحد، لأن الإنسان يبقى ناقصا بشريا، والأمر المفاجئ قد لا يؤدي أحيانا إلى المقصود. من نعم الله جل وعلا على بعض خلقه وعباده كما بينا قبل قليل، لكننا نستطرد لوجوده في القرآن كثيرا. مثلا لما أراد الله جل وعلا أن ينعم على نبيه يوسف جعله يرى رؤيا، فتكون تلك الرؤيا موطئة لما سيصبح له. والمعنى قد يرى إنسان مثلا أنه سيصبح إماما في الحرم، قد يكون صبيا صغيرا،
رؤيا
تفسر أنه سيصبح إماما في الحرم، هذا يجعله في مسيرة حياته يتلاشى ويتحاشى ما يخل في مروءته، لأنه قد علم من الله عن طريق الرؤيا ما سيكون عليه في كهولته.
نعم. فضيلة الشيخ نستأذنكم في فاصل. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم هذه الحلقة من برنامجكم العريون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في العريون القديم. وقد تحدثنا في الجزء الأول من البرنامج عن المسيح ابن مريم عليه السلام. في هذا الجزء مشاهدين الكرام سوف نتحدث عن لقاء مريم عليه السلام بجبريل وما كان بعده من أحداث خلدها القرآن، وتشمل الحمل والمخاض والولادة.
القرآن اتفق مع الأناجيل الأربعة السابقة التي كتبت قبل القرآن، قبل نزول القرآن، على أن حمل عيسى بن مريم من قبل أمه عليه السلام لم يكن أمرا مألوفا، إذ أن الأصل أنه لا تحمل المرأة إلا إذا اتصلت برجل، إما عن طريق نكاح أو سفاح. قال الله عز وجل فأرسلنا إليها روحنا، بعد أن ذكر قبل ذلك أن مريم اتخذت جهة المشرق حتى تخرج عن قومها حينا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا هو جبريل بالاتفاق بين أهل العلم، فتمثل لها أي جبريل، وأعطى الله جل وعلا الملائكة القدرة على التشكل بشرا سويا رجلا تام الخلقة. والأصل أن الرجل إذا كان تام الخلقة تكون نظرة المرأة إليه نظرة رغبة، فإذا غاب الرقيب تعظم هذه الرغبة. فلما تمثل لها بشرا سويا كانت في محرابها امرأة عفيفة طاهرة. والله عز وجل لما ذكر المتقين قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ثم بين من هو الأواب الحفيظ، قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أعلى مقامات الصالحين خشية الله عز وجل بالغيب. فهذه المرأة الطاهرة المباركة الصديقة لما انفردت عن الناس فلا أحد يراها إلا ربها، ورأت شابا رجلا سويا تام الخلقة وهي لا تعرف أنه ملك، لم يكشف اللثام عن شخصه بعد، فتمثل لها بشرا سويا. فالطاعة عندها والخشية من الله غلبت على كل شيء. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فلاذت بربها وبقيت على خشيتها، فكأنها ما ابتليت به تيسر لها، كما قال الله عز وجل عن جدها الخليل إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فأتمت الابتلاء. ولا يظنن أحد يرغب من الله عطية أن تلك العطية يمكن أن يؤتاها من غير أن يبتلى، محال. لكن البعض قد يفقه الابتلاء والبعض الآخر لا يعرف ولا يفقه الابتلاء، فيقع فيه من حيث لا يدري، فيحرم تلك العطية، فما يزال يترقبها ويتناسى أنه قد ابتلي فلم يوفق. والمقصود أن هذه المرأة المباركة ابتليت فوفقت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فلما أتمت الابتلاء وأخلصت فيه وأظهرت بقاء وأن خشيتها باقية في قلبها رغم غيابها عن عين قومها، أماط الملك اللثام عن شخصه، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، جئتك من الله رسولا ليهب لك غلاما زكيا. يعني الأصل أن مريم تتذكر ما قد سلف، لكنها بقيت على تعجبها وتعجبت من أن يكون هناك غلام زكي من غير زوج ولا ولد، فأخبرها الملك أن هذا قضاء الله ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا أي أمرا كائنا لا محالة. فحملت به. كيف حملت به؟ نفخ جبرائيل عليه السلام في جيب درعها. نأتي هنا لأصل القضية كلها، وهي المسألة الخلاف بين النصارى والمسلمين. يعني لب القضية، لب المقصود من الدرس كله هي هذه الجزئية. النصارى يقولون إن المسيح ابن الله، إن المسيح ابن الله، ويقولون إن الله عز وجل عادل ورحيم. فلما أكل آدم من الشجرة اقتضى عدله أن يعاقب، واقتضت رحمته أن يغفر، فبعث ابنه في صورة إنسان حتى ينال العقاب كما سيأتي في الصلب، حتى ينال العقاب، فيتحقق بذلك عدل الله أن الابن تحمل العقاب وأن العباد رحموا لأن هذا الابن تحمل العذاب عنه. وأول ما يعني يمكن أن يعني يستنكر على هذا القول أنه معنى ذلك أن الله عز وجل بقي مجردا من العدل والرحمة منذ أن أكل آدم من الشجرة إلى أن ولدت مريم المسيح ابن مريم، على القول بقولهم. والمقصود أن النصارى يقولون في القرآن ما يدل على أن عيسى ابن مريم ابن لله. وجه الدلالة ذلك عندهم يقولون إن الله عز وجل قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يقولون الله عز وجل يقول وروح منه يعني روح من الله، والصفة لا تنفك عن الموصوف، فقالوا إن هذا دلالة على أن عيسى عليه السلام ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والجواب عن هذا يقال فيه أن كلمته المراد هنا أنه خلق بأمر كن، هذا معنى كلمته. وأما قول الله عز وجل وروح منه فهذا تشريف لعيسى، والأصل أن الله عز وجل لما خلق أبانا آدم خلق آدم جسدا قبل روحه، فلما أتم الله عز وجل خلق آدم جسدا نفخ فيه من روحه جل وعلا، ومعنى من روحه أي من إيجاده وخلقه، كما قال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال وما بكم من نعمة فمن الله، أي من الله إيجادها وخلقها. فخلق الله عز وجل آدم ثم نفخ فيه من روحه، ثم جعل في ظهر آدم جميع أرواح من يكون منه، ثم مسح جل وعلا على ظهر آدم وأخرج منه كل ذرية كائنة إلى يوم القيامة. ثم ماذا؟ ثم ردهم الله إلى ظهر آدم إلا روح عيسى بن مريم، أبقاها الله جل وعلا عنده. ثم أهبط آدم إلى الأرض، فلما أبقى الله عز وجل روح عيسى بن مريم عنده بعث بعد ذلك جبريل بتلك الروح التي أبقاها عنده إلى من؟ إلى مريم بنت عمران. فجاء جبريل بالروح من الله التي خلقها الله وأوجدها الله، ولم تكن يوما من الدهر صفة من صفات الله ولا من لوازم ذلكم الأمر من شيء، وإنما مخلوقة، فليس لله جل وعلا صاحبة ولا ولد. فنزل جبريل عليه السلام ومعه الروح، لما معه الروح نفخ في جيب درعه، وهذا جيب الدرع ولولا هذا لا بينته، فمن هذا الجيب من جيب الدرع نفخ جبريل عليه السلام، استقرت النفخة في الرحم، في رحم من؟ في رحم مريم، فحملت مريم بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. كم مدة الحمل؟ بعض العلماء قال 8 أشهر، بعضهم قالوا 9 أشهر، بعضهم قالوا يوم، وبعضهم قالوا 3 أيام. والذي يترجح عندي والعلم عند الله الذي أفهمه من القرآن أن مريم عليه السلام اعتزلت قومها 9 أشهر، اعتزلت قومها 9 أشهر. وجه الدلالة، لو قدر أن الحمل تم في يوم فهذا وحده يكفي على إعجازه، لما أنكر الناس عليها أنها جاءت بولد. يعني امرأة تغيب في يوم ثم تأتي حاملا في يوم، تغيب يوما ثم تأتي حاملا وقد وضعت، هذا وحده معجزة، لا يحتاج أن ينطق الإبن. لكن لما غابت 9 أشهر ظنوا أن الحمل غير شرعي كما سيأتي بيانه، فحملت به، فلما حملت به اضطرت إلى أن تغيب تماما عن الناس حتى لا يرونها
خلال هذه الفترة،
وأخذت تفكر في نفسها، مع أنها موعودة بأنه غلام وأنه نبي وأنه سيكلم الناس في المهد قبل أن تحمل به، لكن قلت يبقى الإنسان ضعيفا، فأنت في تعاملك مع زوجتك، مع أبنائك، مع بناتك، أنت كمعلم مع طلابك، كأستاذ في الجامعة، لا يمكن أن تخرج الناس من بشريتهم ثم تريد أن تعاملهم بمثالية لا تكون إلا في السماء، هذا محال. لابد حتى ترحم الناس أبقي عليهم بشريتهم، فإذا أبقيت على بشريتهم كنت منصفا لهم رحيما بهم، لكن إن نزعت تلك البشرية من غير أن تشعر ستطلب منهم أشياء ليس بمقدورهم. فهذه الملائكة تكلمها وتخبرها ويكلم الناس في المهدي وكأهلا ومن الصالحين، ومع ذلك لما حملت به حملت معه من الهم ما الله به عليم، حتى قالت وكنت نسيا منسيا، فحملت به عليه السلام، ثم مرت تمشي حتى جاءها المخاض وجعوا الولادة، فألجأها المخاض إلى جذع نخلة. فلما ألجأها المخاض إلى جذع نخلة، هنا نأتي في قضية التوقيت، فبعض أهل العلم يقول إن النخل لا يكون رطبه إلا بالصيف، فعلى هذا النصارى اليوم يحتفلون بعيد ميلاد المسيح في الشتاء 25 ديسمبر. هذا الأمر قد يجاب عنه، يعني ليست قضية محورية، قد يكون ظاهر القرآن هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، لكن البلد الذي ولد فيه المسيح كان بيت لحم، وبيت لحم ليس معروفا بكثرة النخل، يعني هذه البقعة ليست معروفة بكثرة النخل، فقد يكون من آياتها أنها كانت شجرة في قارعة الطريق، نخلة في قارعة الطريق، ويظهر أنه ليس معها ترائب لها من النخل، ومع ذلك في الشتاء وليس الوقت وقت جني ثمار، فيكون ذلك معجزة الله. وقد قال بهذا مقاتل ابن سليمان من السلف، قال بهذا القول مقاتل ابن سليمان من السلف على أن كل هذا الأمر حصل إكراما وإجلالا لها. فليست لابد أن لا نجعل القضية قضية هل ولد صيفا أو ولد شتاء قضية نزاع بيننا وبين النصارى في هذا المحور، لكن هناك مسائل أكبر من ذلك تدعو إلى الإقرار بتوحيد الله. قال ربنا أهزي إليك بجذع النخلة، جاءها أمر قرآني، أمر إلهي، تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فكلي من الرطب الجني واشربي من النهر السري وقري عينا بالولد الذي سيصبح نبيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ألا أكلم اليوم إنسيا. قال الله قبلها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، سريا النهر، وقال بعض أهل العلم وإن كان في ظني بعيد قال سريا بمعنى سيد تقول صلوات القوم يعني سادتهم، لكن هذا بعيد. يبقى السؤال من الذي تكلم، من الذي نادى مريم؟ قال بعض العلماء إنه جبريل ناداها وأخبرها، والذي يترجح عندي أن الذي ناداها عيسى ابنها، وإنما أنطقه الله في تلك الحين حتى لا تفاجأ بكلامه
أمام الناس
تهيئة له، وقلنا إن هذا سنة ربانية في الخلق، حتى كما وجدنا أن موسى عليه السلام أصبحت العصا حية وهو يرى قبل أن يدخل على فرعون حتى لا يفاجأ بهذا الأمر، فيكون قد ألف الأمر قبل أن يألفه قبل أن يرعوا فرعون. المقصود هزي لك بجنية أنه ساقط عليك رطب الجنية، فحصل منها عليه السلام أنها بعد ذلك أخذت ذلك الغلام بعد أن ولدته ودخلت به على قومها.
جميل. فضيلة الشيخ، كان هناك موقف أيضا من قوم مريم عندما جاءت بهذا الغلام.
جاءت هذا يعني الجزء الثاني من القضية، حملت به ولم تجد خيارا ولا بد أن تذهب تعود به إلى الناس، عادت به تحمله. قال ربنا عز وجل في كتابه العظيم: فأتت به، أي بعيسى، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي كذبة لا تطاق وأمرا عظيما لا يقبل. وتناسوا سيرتها السابقة ورموها عياذا بالله بالزنا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هذا إشارة إلى أنها خالفت سيرورة البيت الذي نشأت فيه. قال ربنا فأشارت إليه، أي إلى وليدها. يقول بعض أهل العلم أن بعضهم قال: والله لسخريتها بنا أشد علينا من زناها. لا يؤتى الإنسان من شيء أكثر من قبل عجلته في الحكم على الأشياء. ولو قدر لهؤلاء أن تريثوا قليلا قبل أن يحكموا على هذه المرأة المباركة، خاصة وهم يعلمون عنها من صدق السريرة وصلاح البيت، لكنهم تعجلوا. قال الله عز وجل: فأشارت إليه، فزاد تعجبهم، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ وهذا يسمى في اللغة استفهام إنكاري. فأنطق الله عز وجل هذا الغلام في مهده، قال: إني عبد الله، هذا وهو الآن في المهد، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إذا أتينا نتدارس هذا كله، أول ما يراه المؤمن البصير في هذا عظيم قدرة الله. ومن عرف الله حقا لم يستعظم شيئا من أمره ولا من نهيه ولا من قدرته. وأعظم ما يربى عليه العباد الصالحون ومن تحب أن يكون قريبا من الله أن تربيه على العلم بعظمة الله. وحبذ لو أنه في التعليم العام لا يلجأ إلى قصار الصور حتى يحفظها الطلاب، وإنما يلجأ في التعليم إلى الآيات التي يمكن إخراجها من المصحف وبيان ما فيها من دلالة على عظمة الله. فقد تكون الآيات من قصار الصور لكن عقلية الطالب لا تستوعبها، ولا يصعب على المعلم أن يوضحها لطلابه، فيكون حتى في حفظها له مع جهله بمعناها نوع من الصعوبة. لكن لو تخيرت الآيات التي فيها الدلالة على عظمة الله، وهذا كثير في طه والأنبياء والكهف ومريم ويوسف، الكثير من هذه الآيات ولو جاءت مفردة.
قضيت شيء قصدكم في الصفوف الأولية.
الصفوف الأولية في التعليم العام، مثلا في الصف حتى لو قلنا إلى المرحلة المتوسطة، يعني لا يلتزمون بالترتيب. فرق أن تعلمه أن تحفظهم، وفرق أن تدلهم على آيات القرآن. حتى في التفسير، في مادة التفسير لو اختيرت هذه الآيات، لأن النشأ وهم صغار الذي ينبغي أن يعنى به تعلق قلوبهم بالله. أما قضية الأمر والنهي فلا يستعجلون، لا ينبغي للمربي أن يستعجل في إلقائها على الطلاب. إن الأمر والنهي لم يكن مرتبطا أصلا بالإيمان يصعب، حتى لو فعل الإنسان أو ترك خوفا منك أو فرق، فهذا فعله لسلطتك عليه وشمسك الشارقة المشرقة عليه. لكن لو غابت شمس الوالد أو غاب الصوت أو غاب الرقيب عاد الابن إلى ما كان عليه، لكن الأكمل أن يربى على طاعة الله. فالمقصود من هذا أن عندما يعرف الخلائق وهم يقرؤون الآية أو يسمعونها من أئمتهم في الصلوات، كيف أن الله عز وجل أنطق هذا الصبي في مهده، علموا أن كمال القدرة لله، ولم يبقى عيسى إلا عبد يدل على عظمة مولاه ومخلوق يدل على جلالة خالقه. قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. جعلني مباركا، هذا أمر ينبغي أن يتسابق الناس فيه. الإنسان المبارك من يكثر خيره ويعم الناس ويفد إليه الخلق ويرى الناس فيه ما يقربهم إلى ربهم جل وعلا، يقصر شره ويكثر خيره، يعظم نداه. وغير ذلك من طرائق الخير التي يتحلى بها. هذا كله يندرج في قوله وجعلني مباركا أينما كنت. ومعنى أينما كنت لا يكون حظ البعض منه دون الآخرين. المسلم الحق لا يمكن أن يجعل أي فارق بينه وبين أي مسلم آخر. يرقب الله عز وجل في أهل بيته، في من يعملون معه، في جيرانه، في سفره، في حله وفي ترحاله، إن كان يريد وجه الله. وإن كان الباعث على العمل أشياء أخرى، فمن كان يريد حرث الدنيا نجد له في حرثه. فقال الله عز وجل هنا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يذكر أباه لأنه ولد من غير أب عليه السلام. وبرا بوالدتي، وبر الوالدة مر أكيد معنا في كثير من الدروس أنه من أعظم القربات إلى الله عز وجل. وقد قلت مرارا ما زلت وأقول إن أعظم البر أن يحرص المؤمن على أن يفقه ماذا تريد والدته منه قبل أن تتفوه، يحفظ لها ماء وجهها. فإن تفوهت بالطلب وذكرته فلا أقل من أن يعظم العطاء، بمعنى أنه إذا طلبت منه شيء لا بد أن يزيد في الطلب حتى يبقي على الحظ الأكمل من ماء الوجه. يعني الآن أمام حالان، الحالة الأولى أن يحاول أن يفقه ماذا تريد الوالدة من غير أن تتكلم،
فيقرأه
فيحفظ ماء وجه والدته، وهذا عندي أعظم درجات البر. الحالة الثانية أن الماء الوالدة تفوهت بالطلب، قالت الطلب، فيأتي به أكمل مما تريده الوالدة حتى يشعرها أنه فعله عن رغبة وعن محبة. والوالدان كلاهما بابان عظيمان من أبواب الجنة، بابان عظيمان من أبواب الجنة. ومن يزهد في هذين البابين لم يعرف الله عز وجل حقا، ولم يدري بعد ما الطرائق الموصلة إلى رحمة الله. جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك.
اللهم آمين. اللهم
قال برا بوالدته لم يجعلني جبارا شقيا. قد يفرح بعض الناس إذا مدح بالجبروت ومدح بالشقاء، لكن لو كان في هذين الوصفين خير لما تبرأ منهما أنبياء الله.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم بإذن الله تعالى العرجون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في برنامجكم العرجون القديم. وفي هذا الجزء من البرنامج مشاهدين الكرام سوف نتحدث عن المسيح عليه السلام بين الصلب والوفاء والرفع وبيان الحق في ذلك. فضيلة الشيخ، تؤذنون أن نتحدث عن هذا المحور الهام في هذا الجزء من البرنامج؟
هذه من أهم القضايا التي كنا ذكرنا بعض القضايا المفصلية ما بين المسلمين والنصارى في هذا الأمر، وحتى مع اليهود. الله عز وجل قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال جل وعلا فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال ربنا بعدها وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. النصارى يقولون كما بينا في الأول أن المسيح عليه السلام صلب، واليهود يقولون نحن من قمنا أو عزنا إلى من صلبه بأن يصلبه ويقتله. والمسلمون يقولون وهو الحق أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله عز وجل إليه. أشكل على المسلمين قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فكلمة متوفيك جاءت قبل كلمة رافعك. فقال بعض العلماء متوفيك بمعنى الوفاء أخت النوم، فقالوا أنه ينام ثم يرفعه الله عز وجل وهو نائم. وبعضهم يقولون متوفيك على معناها يعني ميت ثم ترفع وأنت ميت جسدا وروحا، أو أنك ترفع روحا، وهذا يشترك فيه عيسى بن مريم وغيره. والذي نقطع به في تفسير الآية معنى متوفيك أن عيسى عليه السلام بعث نبيا كما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قبل أن يرفع استوفى كونه نبي، قبل أن يرفع استوفى الله عز وجل نبوة عيسى، بمعنى قضيت نبوته، انتهى كونه حاملا لوصف النبوة. فلما قضيت نبوته رفعه الله عز وجل إليه وهو حي أي عيسى جسدا وروحا، حتى إذا عاد يكون قد استوفى النبوة من قبل. فلما يعود وقد نزع منه لباس النبوة، فلما يعود لا يعود على أنه نبي، لأنه لو عاد على أنه نبي لما تحقق قول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وقول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. فينزل عيسى بن مريم وقد نزع منه لباس النبوة لأنه استوفاه كاملا، عاش حياة النبوة كاملة. فالذي نزع وتوفي واستوفى الله عز وجل من عيسى ليس الحياة ولا الروح، وإنما صفة وخصيصة النبوة. ثم رفعه الله عز وجل إليه وألقى شبهه على غيره، وألقى شبهه على غير عيسى. جاء هؤلاء اليهود ومن بعثهم السلطان آنذاك على عيسى، على ذلك الشبيه، على أنه عيسى، ثم صلب. فالقرآن يثبت أن هناك صلب، لكنه لم يقع على من؟ لم يقع على عيسى، لأن قول الله عز وجل ولكن شبه لهم يدل على إثبات القتل، لكنه ليس على عيسى. وفي الأناجيل الأربعة التي تعتمدها الكنيسة الآن، في إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا يقول وصلب معه لصان، وفي أحد الأناجيل الإنجيل الثالث يقول أنه صلب معه رجلان مذنبان، لكن في إنجيل لوقا في على أنه صلب معه رجلان دون وصف. يعني أحد الأناجيل يقول أنه اثنان مذنبان والآخران يقولان إنهما لصان، والإنجيل الرابع لا يذكر رجلين لكنه لا يذكر وصفا. والمهم المقصود أن الأناجيل اتفقت كلها على الصلب، على أن الصلب تم وعلى أن عيسى عليه السلام صلب. ويقولون يعني في معتقد النصارى أنه صلب ووذي حتى يكون طهارة في لبني آدم. فمن يؤمن عندهم بقضية صلب المسيح يصبح ينال شيء من الطهر، ويقولون إنه في مكان صلبه الذي مات فيه بعد ذلك نزل إلى الجحيم ليطهر الناس ويحررهم من العذاب الذين ماتوا قبله، يعني كان حق عليهم العذاب. ثم إنه بعد 3 أيام من صلبه وقتله ودفنه قام في مكان يسمى الآن بكنيسة القيامة، في مكان يسمى الآن كنيسة القيامة. يقولون فيه إنه بعد صلبه عليه السلام ب3 أيام قام من ذلك المقام، ويقولون إنه قد وقف على قبره أمه مريم وامرأة صالحة عندهم في المعتقد النصراني تسمى مريم المجدلية، وأن هاتين المرأتين وقفتا على قبره. ثم إنه عليه السلام قام من ذلك القبر وطمأنهم أنه سيعود وطمأنهم أنه سيرجع على معتقد المسلمين أنه سيرجع. لكننا نحن نؤمن بأن عيسى عليه السلام استوفى نبوته ورفعه الله عز وجل إلى السماء، وأنه حي في السماء، لكن لا تجري عليه نواميس الكون الزمانية. ما معنى لا تجري عليه نواميس الكون الزمانية؟ لو جرى عليه ميزان الكون الزمني ماذا يحصل؟ يتقدم في العمر ويصبح عمره الآن من يوم من بعث إلى الآن، من يوم أن رفع إلى الآن، وهو يعني 2014 عاما على تاريخ ميلاده إن كان توقيتهم صحيحا، على الأقل أكثر من 2000 عام، وهذا لا يعقل. لكنه لم تجري عليه نواميس الكون الزمانية، بقي في السماء. ثم ينزل عليه الصلاة والسلام، وقلت سنتحدث عن نزوله، لكنه يبقى بشرا سيموت، يموت بعد أن يحكم، بعد أن يكسر الصليب، بعد أن يقتل الخنزير، بعد أن يقتل الدجال، سيأتي تفصيله، لكن نتكلم عن دفنه. المشهور عند كثير من الحفاظ وأهل التاريخ من المسلمين أنه يدفن في الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لا أدري المكان الذي سيدفن فيه، بمعنى حتى يتضح للإخوة، لعل يعني أنا لم أتفق معكم من قبل على هذا الأمر. نعم. لكن
تفضل يا شيخ.
هذا الجنوب،
جنوب المسجد النبوي.
جنوب المسجد النبوي. هذه فلنفرض أن هذه حجرة عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة يعني بابها كان هكذا من ها هنا، كان هناك طريق يؤدي إلى المسجد، وصلى الله عليه وسلم من ها هنا يأتي إلى المسجد. هذه الغرب. في الجهة الجنوبية الغربية من حجرته صلى الله عليه وسلم كان له سير. لما قبض صلوات الله وسلامه عليه، هذا مكان الجسد الطاهر، مكان الجسد الطاهر، حتى لا يأتي أحد يقول كتبنا أو قلنا، يعني لا نتكلم، نتكلم عن مكان الجسد الطاهر. واضح. دفن أبو بكر ها هنا، أصبح رأس أبي بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم. الفاروق دفن ها هنا
عند كتف
أبي بكر. الآن لو دخلنا من ها هنا من باب السلام فإننا سيكون سلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل صاحبه، ثم نأخذ خطوة نسلم على الصديق، ثم نأخذ خطوة نسلم على نسلم على الفاروق رضي الله عنه وارضاه. أين المكان الذي سيدفن فيه عيسى؟ لا أعلم تحديدا، هل بقي في مؤخرة المسجد، في مؤخرة الحجرة؟ ربما، لكني لا، أنا لا أطلع على الحجرة. هل هو في جهة الغرب؟ هل هو في جهة الشرق؟ أستبعد أن يكون من جهة الجنوب، لأن هناك شبه اتفاق بين المؤرخين على أن صلى الله عليه وسلم دفن في الجهة الجنوبية الغربية من حجرته، يعني في مقدمة الحجرة، لا أظنه يحتمله.
ممكن فضيلة الشيخ نعرضها للمشاهدين من خلال الكاميرا نشرحهم.
وهذا مكان سيد الطاهر، وهذا مكان أبي بكر، وهذا مكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ربما يكون هناك مكان في شمال الحجرة، هذا الجنوب، ربما يكون في شمال الحجرة من جهة الشرق، من أقرب إلى الشرق
بجوار
أو حتى أقرب إلى الغرب، يعني بعد عمر يكون دفنه عيسى بن مريم. هذا المكان كان خاليا، لما كان خاليا، لما مات الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحسن الصفت لما مات أراد أوصى أن يدفن مع أبيه. من أبوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسميته بأنه صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنه ابني، لكن كان بني مروان يحكمون القبض على المدينة، فأوصى الحسن وأخاه الحسين أن يدفن مع جدهما صلوات الله وسلامه عليه، فبعث إلى عائشة فقبلت وقالت نعم وكرامة، لأن الحجرة ما زالت تسكنها عائشة، فقبلت أم المؤمنين. لكن مروان بن الحكم كان يومها على المدينة، وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو من بني أمية، يعني يجتمع مع مروان في أمية، كان قد حاول أن يدفن عثمان في حجرة لكنه لم يستطع، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه معلوم أنه مات في ظل ثورة خرجت عليه، فدفن في قريبا من البقيع، ثم أدخل ذلك المكان في البقيع في زمن معاوية. فقال مروان لا يدفن الحسن في الحجرة ولم يدفن فيها عثمان، فأصر الحسين حتى كادوا يقتتلون، فجاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعه جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وبعض الخيار من الصحابة، وحاولوا إقناع الحسين حتى أقنعوه ألا تسيل الدماء، لأن الله جل وعلا حفظ بالحسن الأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذه سير يصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين، وحفظ الله به الأمة مرة ثانية أن يقتتلوا لما أصر بنو مروان بن الحكم ومن معه على أن الحسن رضي الله عنه لا يدفن. وجاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال لمروان ومن معه أرأيتم لو أن ابن موسى أراد أن يدفن مع أبيه ثم منعه بنو إسرائيل أما يكونوا قد ظلموه؟ قالوا نعم. قال هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يدفن مع أبيه، لكنهم قالوا لا يدفن، وعثمان لم يدفن في الحجرة. فقبل الحسين ثم صلي على الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وصلى عليه سعيد ابن العاص كان واليا على المدينة زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. واختلف العلماء في السبب الذي من أجله قدم الحسين سعيد بن العاص ليصلي على الحسن ولم يصلي عليه الحسين، صلى مأموما. قال في رواية ابن عبد البر في الاستيعاب أنه قال لولا أنها سنة لما قدمتك. إذا أخذنا بهذه الرواية فيدل على أن الناس كانوا يعظمون ولاة أمرهم حتى لو أنهم رأوهم على الخطأ، وهذا حق، لأن إذهاب هيبة السلطان إذهاب هيبة الناس. والأمر الثاني قالوا إن سعيد بن العاص مما زاد الحسين أن يقبل لم يشارك في الفتنة، ومع أنه أموي إلا أنه لم يقاتل مع معاوية ضد علي، إلى إضافة إلى ما كان قد عرف عن سعيد بن العاص من الكرم والسؤدد والمروءة، فهذه جعلت الحسين يقبل أن سعيد بن العاص يصلي على أخيه الحسن. المقصود في قضية بقاء المكان، هذا المكان يقول المؤرخون ولا يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام سيدفن فيه. ما بين نزوله إلى وفاته أحداث عظام، لكن قلت في أول اللقاء إنما الحديث عما ذكره القرآن عن الصديقة مريم وعن ابنها المبارك عيسى بن مريم عليه السلام.
نعم. فضيلة الشيخ نود أن نتحدث أكثر عن الإنجيل، هناك الكثير من الأناجيل الموجودة في الوقت الحالي، لكن أي منهم صحيح؟
الإنجيل كلمة معناها البشارة، والله عز وجل أثبت أن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل وآتيناه الإنجيل ربنا عز وجل يقول. وفي معتقد النصارى اليوم هناك يقولون بالكتاب المقدس، الكتاب المقدس عندهم ينقسم إلى قسمين، العهد القديم ويقصدون به التوراة ومزامير داود أي الزبور، والعهد الجديد ويقصدون به الأناجيل التي عندهم. الأناجيل الموجودة الآن هناك أناجيل أربعة تعتمدها الكنائس النصرانية، إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا وإنجيل لوقا. هذه الأناجيل الأربعة عندهم معتمدة، بعضهم كتبها لليهود، بعضهم كتبها للرومان، بعضهم كتبها للعامة، يعني يختلفون في السبب الذي كتبت من أجله. كما أنها كتبت بلغات عدة، كتبت في أول الأمر بلغات عدة، وهي عندهم أمر معظم. هناك أناجيل تسمى أناجيل منتحلة لا تصل في القداسة إلى هذه الأناجيل الأربعة. بعض الأناجيل فيها يتفقون في الأناجيل على أمور كاتفاقهم على الصلب واختلافهم على جزئياته. جميع الأناجيل الأربعة أغفلت صبا مريم عليه السلام، وهذا خلده القرآن، لكنهم طالوا الكثير في قضية مسألة الحديث يعني عن الصلب. الله عز وجل لما ذكر مريم قال كان يأكلان الطعام، قال العلماء السبب في أن الله عز وجل قال كان يأكلان الطعام لأن هذا شيء ظاهر يراه الناس، والأمر الثاني الأناجيل الأربعة كلها أثبتت قضية أن عيسى عليه السلام كان يطعم، خاصة في الليلة التي قتل في ظنهم وزعموا أنه صلب في صبيحتها. والمراد أن هذه الأناجيل هي الأناجيل التي تعتمدها الكنائس الآن على اختلافها، سواء الكنائس التي الكاثوليكية أو الكنائس الأرثوذكسية أو الكنائس التي تعنى بالمذهب الجديد الذي هو البروتستانت. المراد من هذا كله أن الإنجيل نحن نؤمن به من حيث الجملة، لكن نؤمن كذلك أن التحريف دخله، بأن الله عز وجل أوكل إلى اليهود وأوكل إلى النصارى أن يحفظوا الكتب التي أنزلت عليهم. قال ربنا بما استحفظوا من كتاب الله، مع أن القرآن ولله الحمد تكفل الله عز وجل بحفظه، قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ.
نعم. استأذنكم فضيلة الشيخ في استقبال المكالمات الهاتفية وأيضا المتواصلين معنا عن طريق الفيسبوك. معنا الأخ أحمد حسن، من هو هارون؟
المذكور في الآية قال الله عز وجل يا أخت هارون، اختلف العلماء فيه إلى أربعة أو خمسة أقوال، والذي أفهمه العلم عند الله من الآية أن هارون أرادوا بأن مريم عليه السلام من نسل هارون، فكما تقول للرجل العربي اليوم يا أخ العرب تنسبه إلى العرب، قالوا يا أخت هارون على اعتبار أن هارون عليه السلام هذه المرأة من ذريته. وقد يكون كما ورد بعض الحديث عند من يرى صحتها أن كانوا يتسمون بأسماء الصالحين قبلهم، فيكون أن لها اسم أخا اسمه هارون، لكن القرآن لا يدل على أن لهارون أخا من أمها.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ هناك من يسأل عن زكريا.
زكريا عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل العظام، ذكره الله عز وجل في القرآن في أكثر من موضع، وقد كان زوجا لخالة مريم عليه السلام، والله تبارك وتعالى أثنى عليه، قال ربنا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا. وقال عز وجل في فاتحة مريم إذ نادى ربه نداء خفيا. فواحد أنبياء بني إسرائيل نال الحظ في أنه يكفل مريم بنت عمران عليه السلام.
نعم. الأخ إبراهيم محمد يتساءل عن موقع الولادة.
موقع الولادة في بيت لحم، هناك كنيسة الآن موجودة في بيت لحم تسمى بكنيسة المهد، وضعت على المكان الذي يغلب على الظن أن عيسى بن مريم عليه السلام ولد فيه.
نعم. فضيلة الشيخ نعود إلى الحكم على الأشخاص والحكم على الناس، عدم الاستعجال وأيضا تثبت،
هذا يعين الناس كثيرا. نستنبطه من قضية أن أولئك القوم تعجلوا في الحكم على الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، قبلها قالوا لقد جئت شيئا فريا. الإنسان كلما علم أن له عرض يجب أن يحافظ عليه، إذا ثبت لديه هذا توخى الكلم في أعراض الناس. وينقلون عن الشافعي أبيات يعني لا يحسن ذكرها، لكن ينبغي أن يعلم أنه يستأنس بها، لكن لا يمكن حملها على حقيقتها، كقوله إن الزنا دين إلى آخر الأبيات، لكن هذه أحيانا تحدث باب شكوك في الناس، لكن ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل لا يترك أمر الظلم من غير أن يعاقب ذلك الظالم، وللمظلوم دعوة مستجابة أيا كانت حالته. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
نعم.
والمراد أن الإنسان يتثبت في أقواله وأفعاله في حالته مع الناس، والله جل وعلا برأ هذه المرأة العظيمة، أعظم براءة لها أن الله أنطق ذلك الصبي في المهد، فقال أهل العلم بالإجماع أن تكلم عيسى في المهد كان أعظم براءة لأمه، فألجمت تلك الأفواه التي رمتها بما رمتها به عليه السلام.
معنا الأخ رياض من السعودية في مكالمة هاتفية. أهلا أخ رياض.
مرحبا، كيف حالك يا واعي؟
حياكم الله، تفضلوا سؤالكم.
فضيلة الشيخ، سؤالي كيف يمكن إثبات قضية عدم صلب المسيح عليه الصلاة والسلام، علما بأن الأسقف البروتستان في القرن السادس عشر أو الخامس عشر أصدر وثيقة كانت بمثابة اعتراف من الكنيسة البروتستانتية ببراءة من صلب السيد المسيح؟
نعم، شكرا. شكرا.
هو السؤال قد لم يتضح لي، لكنه الأناجيل الأربعة كلها كما قلت المعتمدة عند النصارى أثبتت قضية الصلب، والله عز وجل لما قالوا ما قتلوه ما صلبوه هذا إثبات، لأن هناك أقاويل كانت تداولها الأمم سواء اليهود والنصارى تقول بصلب المسيح، بل إن عقيدة النصرانية تقوم على هذه الأمر. إذا جاء في ثنايا التاريخ أقوام أو سلاطين أو ملوك أو حكام فالحكم له قوة له سلطة، فأحيانا قد يحدث حتى يعني تبديل أو تغيير في التاريخ يحدث هذا، لكن لا يغير من الحقائق شيئا في أن عقيدة النصارى تقوم على أن المسيح عليه السلام قد صلب في ظنهم وزعمهم حتى يكون في صلبه طهارة للناس وغفران لذنوبهم.
نعم، أعتقد كان يسأل الأخ رياض عن مدى صحة هذا الصلب، فأعتقد أنه كان هناك توقيع مذكرة اتفاقية حول هذا الموضوع.
أي لكن قضية الصلب عندهم أمر معتمد، يعني عندما تحاور أقواما لا يمكن تطلب منهم أن يتركوا ذلك المعتقد الذي يعتقدوه، لأنهم لو تركوا المعتقد الذي يعتقدوه لأصبحوا مثلك، وهذا لا يسمى حوارا إلا أن يكون قد تغير حالهم. لكن كما قلت يعني قضية الصلب صلب المسيح أمر معتمد عند النصارى، بل عليه قوام دينهم كله يعني.
جميل، شكرا لكم فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العريون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية في الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم، ويسعدنا استقبال مكالماتكم الهاتفية واتصالاتكم وأيضا تواصلكم عبر وسائل التواصل عبر تويتر وصفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك والجديد بك الترحيب مرة أخرى. هل هناك صلة بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبين المسيح عليه السلام؟
نعم، الصلة عظيمة بينهما، اجتمعان في أمور كلاهما عليهما السلام من أولي العزم من الرسل. جمهور أهل العلم على أن أولي العزم من الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام جميعا، هذه واحدة. يجتمعان عليهما السلام في أنهما ممن يسألهم الخلائق يوم القيامة أن يشفعوا لهم عند الله، وعيسى عليه السلام هو الذي يحيل الناس إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونوح وإبراهيم وموسى وآدم قبله جميعا كلهم يذكر ذنبا، فآدم يقول أكلت من شجرة لم أمر بالأكل منها، ونوح عليه السلام يقول كانت لي دعوة فتعجلتها، والخليل عليه السلام يقول كانت كذبت كذبتين في ذات الله، وموسى عليه السلام يقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فإذا حال الأمر إلى عيسى لا يذكر ذنبا، وهذا من مناقبه، لكنه يقول اذهبوا إلى محمد فإنه نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا مما يجتمع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى في الآخرة. أما في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء قبله كان عيسى عليه السلام، ولهذا قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، وقال لأمته من أدركه منكم فليبلغه مني السلام، وذكر أن الأنبياء إخوة لعلات وأنه أولى الناس بعيسى عليه السلام. ثم إن عيسى عليه السلام في الإنجيل بشر برسولنا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في سورة الصف عنه وعن كتابه ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليهما جميعا. فليس بين عيسى بن مريم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي. واليهود لم يكن ينظرون إلى عيسى بن مريم نظرة إجلال، وكذلك يتفقون أي اليهود في عدم نظرتهم نظرة إجلال لا إلى عيسى ولا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كان هذا موروثا حتى عند المؤمنين منهم، ليس أقصد أنه موروث أنه لا يجلون، لا يصبحون مؤمنين إن لم يجلوا، لكن لم يكن كانت عنايتهم بموسى فقط، ولذا لما ذكر الله عز وجل مؤمن الجن قال إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق ولم يقولوا من بعد عيسى، مع أن القرآن أنزل بعد عيسى، يعني كان عيسى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى. والمراد هذه بعض الصلات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. كذلك من الصلات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسمع والطاعة له، يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، وذكر أنه يقوم بالعدل بين الناس.
معنا الأخ فيصل من السعودية. الأخ فيصل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ فيصل.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل أخ فيصل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام، حياك الله أخي.
يا شيخ حفظ الله إن شاء الله. أبغى أسأل عن آخر خطاب عيسى بن مريم عليه السلام، أنه أضاف ال التعريف والسلام علي، والأنبياء اللي زكريا ويحيى ما فيها ال التعريف.
نعم، ظاهر السؤال.
والسؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
الشيخ حفظك الله، الآية القرآنية اللي يقول فيها الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أنت دائم تذكر أنه من أصعب الأحوال أنه تستوى علانية الرجل وسره، يعني وأفعاله أنه يكون مستوى قدام الناس السر والعلانية، يعني
نعم واضح،
يعني يكون صادق. يا شيخ
نعم، شكرا لك أخ فيصل.
عذرني يا شيخ، لك هايبتك يا شيخ.
نعم، شكرا لك أخ فيصل.
الله حيك أخ
فيصل. أخ فيصل،
قضية السلام. نعم. الله عز وجل لما ذكر يحيى قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، ولما ذكر عيسى بن مريم قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ويسأل لماذا ذكرت الألف واللام في عيسى ولم تذكر في يحيى. سلام يحيى جاء من الله ليحيى، جاء من الله ليحيى، بمعنى أن يحيى لم يسلم على نفسه، وهذا أمر من قبل يحيى. أما سلام عيسى عليه السلام فقد كان دعاء منه لربه، ولم يذكره الله عز وجل عنه عن نبيه، يعني قال عن عيسى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه، أي سلام عليه من الله، فهذا هبة من الله وعطاء لعيسى ليحيى. أما في حق عيسى عليه السلام هو نفسه دعا قال والسلام عليه، فكأن الآية تجبر الكمال الذي وجد في يحيى وكان ولم يوجد في عيسى بإضافة ألف التعريف، كأنها جبرت أنها بما أنه لم يكن هذا السلام ابتداء من الله كان دعاء من عيسى لربه، وفي الخاتمة الأمر واحد لأن الله سيستجيب دعاء عيسى، لكن جبر ذلك الأمر بإضافة ألف التعريف.
نعم، أيضا سؤال الثاني
ذكر عن قضية يستخفون من الناس ويستخفون من الناس. إيه المقصود من هذا كله؟ هو يتكلم عن قضية السريرة والعلانية. مسألة السريرة والعلانية مسألة يعني ليست بالأمر الهين، والله جل وعلا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال بعض العلماء العدل أن تستوي سريرة المرء مع علانيته، والإحسان أن تكون سريرته أعظم من علانيته، وأن تكون سريرة الإنسان أعظم من علانيته. هذا مرتقى صعب جدا، يعني لا يناله إلا قد يكون أحد أو أفراد في الناس، ولا يعني نحكم حكما قطعيا، لكن الإنسان ينبغي أن يعنى بأمر سريرته أعظم عناية وأجل رعاية لها، حتى يصل الإنسان إلى تلك المراحل. مما يعين على هذا أن الإنسان يتهم نفسه حتى في حياته مع الناس، بمعنى أنه إذا رأى كثيرا ممن حوله لا يحاول أن يظن بهم ظن سوء، إن الإنسان إذا غلب على نفسه إذا غلب عليه أن يظن بالناس ظن سوء عياذا بالله من غير أن يشعر هو يحمل ذلك السوء. العرب تقول في أمثالها ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم، وأوضح منها بيت المتنبي حول هذا الأمر، حتى ذكر فيه أن الإنسان يصبح أحيانا يعامل أعدائه بمعاملة أصدقائه. لكن المراد يعني الحديث ترى صعب لأن الإنسان يتكلم وهو الناس ينظرون إليه نظرة خير، لكني الذي أستطيع أن أقوله يعني باختصار يعني ما يجد الإنسان أحيانا عبارات، لكن أقول إذا خلوت قدر الإمكان أقل القليل تكثر من الاستغفار، أقل القليل تكثر من الاستغفار حتى يكون عليك شيء من الطهر، إن الاستغفار سبيل إلى الطهر. لكن حرص الإنسان على سريرته هذا أعظم مناقبه عند ربه. في أشياء يراها أصدقائك، في أشياء يراها زوجتك وأولادك، في أشياء يراها تراها زوجتك دون أولادك. ينبغي أن يكون للإنسان عمل لا يراه أحد، ولا يدر في خلد أحد أنه يصنعه، ولا أقرب المقربين إليه. في أشياء لا تستطيع أن تنفك، يراها كل أحد. إنسان رافقك في السفر سيرى كثيرا مما أنت فيه، أولادك معك في البيت قطعا سيرون منك أشياء لا يراها الناس، كذلك زوجتك، مضجع واحد والمكان واحد والمقام واحد والمطعم واحد، لابد أن ترى فيك أشياء إن كان خيرا وإن كان شرا، لكن لله عباد، وهؤلاء قد يكونون أفراد أو أحد وقد يكونوا غير موجودين، لكن لهم سرائر مع ربهم، حتى الزوجة لا تعلم عنها شيئا، فضلا عن الوالد، فضلا عن الوالدة، فضلا عن آبائهم وأمهاتهم. هؤلاء الله جل وعلا يوفقهم لذلك العمل. وقلت يعني الحديث في هذا الأمر، الناس الآن يعني قد تفهمه فهما حسنا لكن أو تفهمه فهما سيئا، قلت الحديث في هذه المسائل صعب، لكن أنا أتكلم هنا مقام إرشاد لا مقام وصف لأحد، مقام إرشاد لا مقام وصف لأحد. إن أردت يعني أن تكون قريبا من الله حق القربى، ينبغي أن يكون لك عمل لا يعلم عنه أحد، بل لا يدر بخلدي أحد. أحيانا الإنسان مقام التعليم قد يعني يضطر إلى أن يقول أشياء لأبنائه لبناته مما أتاه الله من علم، أو يبرر بعض الصنيع له، وهذه أحيانا الإنسان يقدم عنها وأحيانا يحجم. يعني يحجم لماذا؟ خوفا على عمله أن يدخله شيء مما يعني يحبطه، ويقدم رجاء أن يعلم من لهم حق عليه مثل أبنائه.
معنا أنت أذن فضيلة الشيخ الأخ أحمد من العراق. الأخ أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
شلونك يا أخوان؟
حياكم الله، تفضل أخ أحمد.
ممكن كلم؟
حياك فضل. الله أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام،
محبك الله
وبركاته. محبك الله.
يا شيخ، لما الجن استمعت للقرآن قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولن يذكروا عيسى بن مريم عليه السلام رغم أنه بعد موسى قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلماذا يعني تركوا؟
نعم، نحن حررنا هذا قبل قليل. الذي يظهر أن هؤلاء المؤمنون أن هؤلاء المؤمنين من الجن هم كانوا يهودا، ولذلك آمنوا بالتوراة، ولم يكن عيسى رسولا إليهم، هذا قول للعلماء. بعض العلماء يقولون إن الإنجيل يعتبر كالتابع للتوراة، كالتابع للتوراة، لأن الأصل أن التوراة في عرف الكثير من العلماء أعظم من الإنجيل. هذا تخريج، والتخريج الأول أقرب في أنهم كانوا يتكلمون عن الرسول الذي أرسل إليهم وهو موسى عليه السلام، والتوراة قد أنزلت على موسى. الآن النصارى يتكلمون جملة عن الكتاب المقدس، فإذا قالوا الكتاب المقدس يتكلمون عن العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. وقلت في اللقاء العهد القديم عندهم التوراة وما يتبع ذلك من الزبور التي يسمونها مزامير آل داود، والعهد الجديد الأناجيل الأربعة.
نعم، معنا أيضا فضيلة الشيخ الأخ أبو حمزة من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل بسؤالك يا أبو حمزة.
شيخ، عندي سؤال. أولا نحبكم في الله يا شيخ، وجزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بعلمكم.
آمين.
شيخ، يوجد عندي في تفرع في الحكم على الأشخاص والأشياء في بعض الأحيان، ما السبيل للتخلص من ذلك؟ والله المستعان.
الأول سؤال الله أن يعافيك من أن تخوض في أعراض خلقه، ثم حاول قدر الإمكان أن تلجم نفسك، يعني تحجم. ليس في العجلة في غالب الأمور خير، وأعراض الناس محفوظة، ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحديث عنها. لا يحمل الإنسان ذمته ولا تبعته ما لا يحتمله، وقد يكون الإنسان أحيانا يحكم، وهذا من الفتن التي ابتليت بها الأمة الآن في تقسيم بعضها بعضا وتصنيف بعضهم بعضا، والدخول في عوالم هم في غنى تام عنها ولا يسألهم الله عز وجل عنها قطعا. فإن الله لم يتعبدنا بأن نقوم على خلقه رقباء نصنفهم ونقسمهم كما نشاء.
نعم. الأخ منصور من السودان يسأل عن المدة التي يمكثها عيسى عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض وماذا سيحدث في تلك الفترة.
هذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله، لكن من حيث الجملة سيمكث سبع سنين، سيمكث سبع سنين عليه السلام، يكون فيها من الخير ما لا يخطر على بال، تؤمر الأرض أن تطرح بركتها. وإن شاء الله تعالى أخي الكريم سيأتي تفصيل هذا كله في لقاءات قادمة.
نعم. أيضا الأخت فاتن تسأل لماذا تم استعمال كلمة ولد في آل في سورة آل عمران وكلمة غلام في سورة مريم.
نعم. وكل غلام ولد، كلمة ولد في اللغة تطلق ويراد بها الذكر والأنثى، أما كلمة غلام لا تنصرف إلا إلى الذكر، وإنما الاستعمال القرآن جاء على طريقة العرب في الكلام، والعرب في كلامها تتعمد ما يسمى بالأفانين، والأفانين المراد بها التنوع في الخطاب، التنوع في الخطاب إذا كان المقصود، إذا كان المعنى لا يتعارض، والمعنى لا يتعارض، لأن إذا قالت ولد يحتمل ذكرا ويحتمل أنثى، ولما قالت غلام انصرف إلى كونه ذكرا، وهذا محكم وهذا متشابه.
نعم. الأخ مصعب يسأل من هو النبي خضر.
الخضر اختلف هل هو نبي أو لا، ثمة أقوام في القرآن أو أفراد ذكرهم الله عز وجل ذكرى فناء ومدح، مثل ذي القرنين ومثل الخضر ومثل لقمان، واختلف العلماء عليه رحمهم الله في هؤلاء الثلاثة، هل هم أنبياء أم أولياء أم من الصالحين عموما. والذي يترجح عندي أن الخضر عليه السلام نبي، قال عنه الله جل وعلا أنه قال وما فعلته عن أمري، فظاهر فعله أنه كان نبيا، وإن كان ليس هناك إجماع على نبوته، ولا يعد في المجمع عليهم من الأنبياء المذكورين في القرآن. وما يقال عن الخضر يقال عن القرنين، وفي الحديث لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. وأما لقمان فإن جماهير أهل العلم من السلف والخلف يتوجهون إلى القول بأنه لم يكن نبيا، وهم كلهم من الصالحين ومن المقربين جدا على ظاهر القرآن.
نعم. معنا الأخ محمد من مصر، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
حياك الله أخ محمد، تفضل.
أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله.
الله يبارك فيك. والله نحب نسأل سؤالين، السؤال الأول حضرتك تكلمت دلوقتي عن عمل الخير والإنسان لازم يكون له عمل خفي، وأنا نحب نعمل الخير وبتظاهر بيه يعني إذا
تحب أن تعمل الخير ثم ماذا؟
يتظاهر به على ما يبدو.
تتظاهر به يعني أنا عملت كذا وعملت كذا.
كلما استطعت أن تخفي عملك فافعل، ذلك أقرب إلى ربك. أما إذا غلب على ظنك أن الناس سيقتدون بك فاصنع ذلك من الخير، لكن الأصل في الأعمال أن تخفى إلا ما يعرف بشعائر الدين، مثل الصلوات الخمس والجمع والجماعات وأضراب ذلك من شعائر الدين العظام التي اتفق المسلمون على أن الأصل فيها الإعلان والظهور.
نعم.
السؤال الثاني يا أخي محمد،
أعتقد أن الاتصال انقطع. فضيلة الشيخ لم يبقى لنا سوى دقائق قليلة، هل من كلمة في ختام هذا اللقاء؟
الكلمة أن يجعل القرآن، أن يجعل المؤمن من القرآن طريقا إلى الله تبارك وتعالى، وفي قصص الأنبياء ما يثبت الله عز وجل به فؤاد الصالحين، قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وفي قصص أنبياء الله ورسله في القرآن ما يجعل المؤمن متعلقا حق التعلق بربه، يزداد به يقينه ويعظم به إيمانه. فالرسل جعلهم الله جل وعلا دعاة حق وإمة للخلق، والتأسي بهم أعلى المقامات وأشرف ما يمكن أن يتحلى به المؤمن في دنياه الذي تسوقه بإذن الله إلى رفقة أولئك الأخيار في الجنة.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم العرجون القديم، نلتقي بإذن الله تعالى في نفس الموعد في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. حلقتنا سوف تتحدث عن الطوفان، فانتظرونا.